الدرس الثامن من شرح نظم القواعد الحسان، القاعدة الحادية عشرة، وهي القاعدة الأحدى والثلاثون من الأصل. الرب إن أطرق رب الكل جل،
الرب إن أطرق رب الكل جل، قيد الرضا بالصالحين يستقل. إذا أطلق الرب فالمقصود رب العالمين جميعا، أي خالقهم ورازقهم، كما في قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، فهو خالق العالمين ورازقه. وكما في قول الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم، في سورة الأنعام. وكما في قول الله تبارك وتعالى: فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما في سورة الذاريات. وأما إذا أضيف وقيد فمعناه مربي الصالحين، معناها هادي الصالحين ومربيهم على الخير، مثل قول الله تبارك وتعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، في سورة القصص. قال: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، كما في سورة طه. وهكذا الرب إن أطلق رب الكل جل، قيد الرضا بالصالحين يستقل. وهكذا الحال لنسبة العبيد إلى العزيز الملك المبدي المعيد. كذلك إذا أطلق لفظ العبيد فيعني عبيد الله، يعني جميع مخلوقات الله، لأن جميع المخلوقات عبيد لله بالقهر والتسخير. وأما إذا قيد بما يقتضي الشرف فمعناه العبيد الذين انقادوا لله بالاختيار، لأن العبيد ينقسمون إلى قسمين: عبيد بالاضطرار وهم كل العبيد، وعبيد بالاختيار وهم الذين استجابوا لأمر الله. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أنا كلهم عبيد لله بالاضطرار. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قد أحصيهم وعدهم عدا، كما في سورة مريم. وقوله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. إذن هؤلاء العبيد كل العبيد بالاضطرار. وأما قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، فهي الإضافة للتشريف، معناه عبده بالاختيار، معناه عبده الذي استجاب لأوامره ونواهيه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى، هذا في سورة الإسراء، وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فهؤلاء العبيد بالاختيار، أي العبيد الذين استجابوا لأمر الله وأطاعوه وأرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم. ثم قال
القاعدة الثانية عشرة وهي السابعة في الأصل: جمع ما في الأنبياء مصدقا من الكمال المصطفى ثم ارتقى.
جمع ما في الأنبياء مصدقا من الكمال المصطفى ثم ارتقى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا للأنبياء السابقين، لكنه جمع ما عندهم من الكمال، لأنهم هو خاتم النبيين وإمام المرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ارتقى، معناها ثم زاد على ذلك. والأنبياء درجات، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله أكمل الخلق بمن فيهم الأنبياء والملائكة، جعله أكمل خلق الله وأفضل خلق الله وأتم خلق الله. وإذا جمع ما أعطى الله تبارك وتعالى للأنبياء من الكمال الخلقي والخلقي ومن كمال التشريع، كمال التشريع الذي جاء به. جمع ما في الأنبياء مصدقا، والأنبياء كانوا قبل مجيئه كلهم يخبروا به، كلهم يخبروا بأنه سيأتي في آخر الزمان، وهو دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأخبر به عيسى صدقا لما بين يديه ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولذلك وصفه الله تبارك وتعالى بأن احتل الرتبة العليا في الخلق. قال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى بصره وفؤاده ووحيه كلامه، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارنه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى وزكى هديه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وزكى علمه وزكى سيرته والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وزكى عاقبته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الكمال مصدقا لمن جاء قبله من الأنبياء، ولهذا قال خاطب، ولهذا الله تبارك وتعالى يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا للأمة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي ومن ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون. ثم ارتقى. لا خلاف أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه يرى الله تبارك وتعالى من الأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك. وأما الأنبياء الآخرون والملائكة فإنهم لم يروا الله اتفاقا. فهذه مزية. ثم إنه هو أيضا هو الذي أم الأنبياء ليلة الإسراء. وكما في حديث جابر أيضا عند الشيخين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرب مسيرة شهر، وجعلت إلى أرض مسجد مطهورا، وحلت لي الغنائم، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأعطيت الشفاعة. إذن الله تبارك وتعالى فضله ما ارتقى. نعم،
هم ارتقى أتباعه كصحبه أزكى الأمم.
أتباعه كصحبه أزكى الأمم، أمته هي أزكى الأمم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما في سورة البقرة وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن كما في سورة آل عمران، أتباعه كصحبه أزكى الأمم. وصحبه أثنى الله تبارك وتعالى عليه، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، كما في سورة الفتح. وقال تعالى: قد رضي الله عن قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، في سورة الواقعة، هذه في سورة التوبة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن هكذا أصحابه أتباعه كصاحبه أزكى الأمم، هو أزكى الأمم. وشرعه مهيمن به ختم، شرع النبي صلى الله عليه وسلم مهيمن. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يحكم بينهم بما أنزل الله. كتابه كشرعه مهيم، كتابه شرعه مهيمن به ختم، معناها شرعه هو خاتم الشرائع. ولهذا كان شرعا تاما لا نقص فيه، لأنه لن يأتي شرع بعده. فما فرط الله تبارك وتعالى فيه، ما فرطنا في كتابه من شيء، لم يبقى شيء إلا وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم به ختم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. نعم، شرعه مهم به ختم. وكتابه شرعا وعلما وخبر بلاغة أعجز للعقل به. كتابه معجز، وهذا معجز من ناحية التشريع. فلم يبقى شيء إلا وشرعه هذا الكتاب المحدود الذي بين دفتين، كتاب محدود بين دفتين، سوره محدودة وآياته محدودة، جمع جميع المصالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إما على وجه التفصيل وإما على وجه الإجمال. فمنها ما هو على وجه الإجمال ليقيس العلماء في ظله، ومنها ما هو على وجه التفصيل لا مجال فيه لكلام أحد. فإذن هو معجز من ناحية التشريع، ثم هو معجز من ناحية العلمية، لأنه يأتي بأشياء لم يكتشفها البشر، أتى بأشياء. نحن الآن في القرن الخامس عشر، وهو أتى بأشياء هو نزل في القرن الأول، قبل بداية هذا التاريخ، نزل قبل بداية الهجرة إلى المدينة. هذا التاريخ أنا في القرن الخامس عشر للهجرة، وهو نزل قبل بداية الهجرة، وفيه أشياء النص على أشياء علمية لم يكتشف العلم، لم تكتشف البشرية، تضافرت جهودها وسعيها وبحثها، وبعد هذا الزمن الطويل من جهود البشرية بمجموعها اكتشفت بعض هذه الأشياء. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطشٍ. النقطة التي غلبت فيها الروم هي أخفض نقطة على وجه الأرض، هذا لم يكتشف إلا الآن بعد أن أصبحت الأرض تصور بالأقمار الصناعية وأصبحت تضاريسها معروفة بدقة. ثم قول الله تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اكتشف في هذا العصر أن الجلد هو الذي تركز فيه أعصاب الحس، فإذا أحرق الجلد بالكلية لم يعد للإنسان إحساس، وهذا لم يكتشف إلا في هذا العصر. وكذلك: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا معوله وإن يسلوهم ذباب شيء لا يستنقذهم. اكتشف في هذا العصر أن الذباب إذا أخذ مادة لا يمكن استرجاعها، لأنها تذوب فورا وتتحلل، تذوب فورا لا يمكن استرجاعها بأي وجه من الوجوه. وإذن أعجز فهذا الكتاب معجز في تشريعه، ومعجز علما، ومعجز خبر أيضا. أخبر بأشياء فجاءت على وجهها، أخبر بأشياء مستقبلية، فجاءت كما أخبر بها الله تبارك وتعالى. فهذا إعجاز في الخبر، مثل هذه الآية التي قلنا الآن: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا أخبر بها قبل أن يغلب الروم، فغلبوا بعد ذلك. ونعم خبر بلاغة كذلك هو معجز من ناحية البلاغة، ولذلك العرب الذين نزل بلغتهم وهم أهل البلاغة والفصاحة تحداهم بأن يتوب بسورة من مثله أو أن يتوب بعشر سور من مثله، فلم يستطيعوا أن يفكروا في الأمر أصلا، لأنهم رأوا مقدار بلاغته ومقدار عجزهم عن محاكاة تلك البلاغة وتلك الفصاحة. قل لئن اجتمعت إنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا لا من ناحية البلاغة، ولا من ناحية التشريع، ولا من ناحية العلم، ولا الإخبار عن العلم، ولا من ناحية الإخبار بالغيب، ولا من ناحية البلاغة والفصاحة. نعم، بلاغة أعجز للعقل، أنا هو معجز ومبهر، يبهر العقل. نعم. المقالة
قاعدة الثالثة عشرة وهي الخمسون في الأصل: وكل ما الرسل به قد أيدت به النبي بل زاد آيا أعجزت.
وكل ما الرسل به قد أيدت به النبي أيد بل زاد آيا أعجزت، معناها الرسول صلى الله عليه وسلم أيد بالمعجزات التي وجدها الرسل، وجدها الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فهو مثلا أيد بأنه كلم الأشجار وكلم الحيوانات، وأيد بأنه أبرأ المريضة، وأيد بتكثير القليل، وأيد بأنه نصر مع القلة على الكثرة، وأيد بالإخبار لأنه أخبر عن غيب لا يعلمه إلا الله، أيد بمعجزات كثيرة أيد بها الأنبياء السابقون، لكنه زاد هذا القرآن المعجز الذي هو المعجزة الخالدة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين من رواية أبي هريرة: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الوحي، الوحي لأنه المعجزة الخالدة، بل زاد آية عجزت أن كل من رسل به قد أيدت به النبي، بل زاد آية عجزت. ثم قال لنا عجزت أما الذي طلب الكفار لم يؤتى فكي لا تخسف الأرض به. أما الذي طلبه الكفار منه ولم يؤتى لم يعطى للكفار فلحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذ بعد الآيات يعاجل العنيد بغضب وهم عنادهم شديد، لأن سنة الله أنه إذا قال قوم لنبيهم ائتنا بكذا ولم يؤمنوا بعد إتيانهم بالمعجزة، من سنة الله فيهم أن يحيق بهم الغضب وأن يسلط عليهم العذاب وأن يهلكهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يخاف من هذا أشد الخوف، ولهذا عندما عرض عليه في رجوعه من الطائف عرض عليه ملك الجبال وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين كما في حديث عائشة عند الشيخين، قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فلماذا هم العرب طبعا طلبوا منه أشياء، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وتأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من سخرف أو ترقي في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن طلبوا منه هذا وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا الآن في سورة هذه في سورة الإسراء، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، قال الظالمون إن تتبعون إلا عبد المسعود. انظر كيف ضربوا لك الأمثال في سورة الفرقان. إذن هذه الطلبات ومثلها إنما لم يؤتها الكفار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من إهلاكه، لأن رسول وذلك إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل بعد الآيات يعاجل العنيد بغضب وهم عنادهم شديد، من أجل تكريم النبي الذي يود أن يعبد الله سليل ونجح، تكريم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يود أن لا يهلك الكفار حتى ولو لم يؤمنوا لكن يوجد من نسلهم من يؤمن بالله. نعم. ثم قال
القاعدة الرابعة عشرة.
نعم.
وهي الثامنة في الأصل: بالنشأة الأولى يقرر المعاد إحياء الأموات وإهلاك العباد.
طريقة القرآن في تقرير النشأة الأخرى أنه يقررها بالنشأة الأولى، معناها يبين للكفار الذين لم يفقهوا قضية النشأة الأخرى، يبين لهم أن الذي أنشأ النشأة الأولى قادر على أن ينشأ النشأة الأخرى، بل في ميزان المخلوقات النشأة الأخرى أسهل من النشأة الأولى، النشأة الأخرى أسهل من النشأة الأولى. لهذا الله تبارك وتعالى عندما في سورة ياسين يقول الله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كيف تحيا العظام بعد أن تكون رميم من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلا بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا ليس بمعالجة أمر الله كن أمر فقط لا يخلق الأشياء بالمعالجة كما يخلقها المخلوقات كما يصنعها المخلوقات إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم قال الله تبارك وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العلي. كذلك في سورة قاف قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجم بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريء أفلم ينظروا إلى السماء فقام كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج إذن هكذا يقرر النشأة الأخرى بالنشأة ويوين أن الذي قدر على أن يحيي الموتى في هذه الدنيا قادر على أن يحييهم بعد في نهاية الدنيا الله تبارك وتعالى عندما قال في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى هذا قال قدرة الخالق الطعام والشراب ما تغير لم يتسنى وانظر إلى حمار الحمار أصبح رميم عظام والطعام والشراب ما تغير وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها مركسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير إبراهيم أيضا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى إبراهيم يريد كيفية إحياء الموتى وإبراهيم موقن بإحياء الموتى لكن يريد أن يرى كيف يحيي الله الموتى أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى تؤمن بأنها تحيا بكيفية يعلمها الله قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك صرنا إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قطعهن وادعوهن يأتينك الساعة وعلم أن الله عزيز حكيم إذن إحياء الموتى وإهلاك العباد القادر على إهلاك النفوس قادر على إحياء إهلاك العباد نعم ثم قال
القاعدة الخامسة عشرة وهي الخامسة عشرة هي الأصل
نعم
قد جعل
الأسباب للمطالب والمؤشرات من بالإيمان حبي الله تبارك وتعالى بنى هذا الكون على نظام السببية وهذا النظام الذي بنى عليه الله تبارك وتعالى الكون بحيث رتب المسببات على الأسباب هذا ترتيب المسببات على الأسباب إنما هو ترتيب تلازمي، ليس ترتيبا واجبا عقليا. معناها السبب يترتب عليه مسببه عادة فقط. نشاهد في الكون أن الأسباب يترتب عليها مسبباته، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق المسبب، والمسبب لا يأتي بسبب السبب في الحقيقة، وإنما الاقتران بينهما اقترانا تلازميا لا غير، وليس اقترانا عقليا. ولذلك هذه الأسباب من الحكمة فيها أنها تبشر المؤمن، علامات مبشرات للمؤمنين بتحقيق مطالبهم في الدنيا وفي الآخرة، تحقيق مطالبهم في الدنيا وفي الآخرة. فالله تبارك وتعالى يبشرهم بهذه الأسباب، عندما تجري على يديهم هذه الأسباب يستبشرون بأنها ستترتب عليها النتائج كذا. كما أن هذه الأسباب أيضا علامات تخويف الكفار، عندما تأتي أسباب كذا معناه ستقوم أسبابه. مثلا الله تبارك وتعالى يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، معناها من كفر هذا سبب للضلال والخيبة والشقاء، أضل أعماله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئات، هذا سبب لكفر تكفير السيئات وصلاح الأحوال، كفر عن سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. إذا من اتبع الباطل مآله هو الهلاك والدمار والخسران والشقاء واختلال الأحوال، والذي اتبع الحق هو مآله هو صلاح الأحوال وانتظامها وسعادته في الدنيا وفي الآخرة. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثاله، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. هذا فقط الله تبارك وتعالى رتب هذه الأسباب على المسببات لكي تكون بشارة، عندما المؤمنون يوثقون أعداء الله ويقتلونهم سيستبشرون بالنصر، وإلا الله تبارك وتعالى قادر على أن يهلكهم بدون قتال من المؤمنين وبدون، وإنما أهلكهم بأمر منه لا ب... لا لا بقتال المؤمنين لهم، هذا كان بأمر منه. إما فدان حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم بعضا والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عندما يجاهد المرء في سبيل الله إذن يعرف أن هذه هي النتائج، يعرف أن هذه هي النتائج. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم لكن ليبلوا بعضكم بعضا والذين قاتلوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله هذا السبب، لماذا؟ الذين قاتلوا في سبيل الله لن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، سبب نصر الإنسان نصرته هو وصلاح أحواله أن ينصر الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم أضل أعماله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، من كره أمر الله هذه عاقبته. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. عاقبة الذين من قبلهم من الكافرين دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. هذه الأسباب هي علامات تخويف وعلامات مبشرة للمؤمنين وعلامات مخوفة للكافرين، هذه من حكمتها. ومن حكمتها أيضا أن نفقها أن 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 نستطيع أن 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 نتعامل مع الأشياء، نتعامل مع الأشياء، لأن نظام السببية يسهل علينا اتجاه ليس نسلكه. نعم.